بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس سلسلة دروس في أحكام الصيام مع شيخنا عبد القادر بن محمد بن الجنيد حفظه الله تعالى، والدرس موجه لإخوانه ومحبيه بدار الحديث الإمام مالك ببلدة القباب المغربية، سائلين من المولى جل وعلا أن يجري الحق على لسانه وأن ينفع بما سمعنا. تفضلوا شيخنا بارك الله فيك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن، أو قال: حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس: أصبحت وسوف يكون الكلام على هذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الأولى وهي عن تخريجه ودرجته، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه، إلا أن قوله وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت انفرد بها البخاري، وهي مدرجة في هذا الحديث، والإدراج في الحديث هو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، ويسمى هذا بالإدراج في المتن، وهناك الإدراج في الإسناد، وله أمثلة كثيرة. وقد أشار إلى هذا الإدراج في هذه اللفظة في حديث ابن عمر، أشار إليها الخطيب البغدادي وابن رجب الحنبلي وابن حجر العسقلاني وغيرهم، وقد اختلف في من أدرجها، فقيل ابن عمر، وقيل سالم ابن عبد الله ابن عمر، وقيل الزهري. والحديث قد جاء أيضا من طريق الإمام مالك ابن أنس عن ابن شهاب الزهري عن سالم عن ابن عمر، وذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري إلى أن هذا الإدراج قد بينه جماعة من رواة الموطأ، وأنه من قول ابن شهاب الزهري، وأشار إلى ذلك أيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في كتابه فتح الباري، وجزم بذلك بخاري بلاد المغرب وهو الحافظ ابن عبد البر، جزم بأن هذه اللفظة ابن شهاب الزهري. أشار أيضا ابن رجب وابن حجر إلى أن الحديث قد جاء عند البيهقي من طريق الليث ويونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر، فذكر الحديث وفيه قال سالم: وكان رجلا ضرير البصر ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن. وهذا فيه أن الذي أدرجه هو سالم. ورجح الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضا أن هذه اللفظة أيضا ثابتة عن ابن عمر. المسألة الثانية وهي عن الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، ومن هذه الفوائد وهي الأولى مشروعية الأذان لصلاة الصبح، وهذه المشروعية ثابتة بالنص والإجماع. ومن هذه الفوائد جواز أذان الأعمى، لأن عمرو ابن أم مكتوم القرشي العاملي رضي الله عنه كان رجلا أعمى، وقد أخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. وجواز وأذان الأعمى جائز عند أكثر أهل العلم، وقد نسبه إليهم الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري وغيره. ويدل عليه هذا الحديث. ومن فوائده وهي الثالثة جواز اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، لأن ابن أم مكتوم وبلالا كان يؤذنان في مسجد واحد وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. وهذا الاتخاذ راجع إلى الحاجة، ومن هذه الحاجة خشية غياب أحدهما أو تأخره. ومن الحاجة أيضا حين يكون لأذان الفجر حين يكون المسجد يقام فيه في الفجر أذانان، بالمؤذنين يتمايز الأصوات، فيعرف الناس أيهما الذي يمنع الأكل على الصائم وينتهي به وقت الليل. وقد ذكر ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد من هدي خير العباد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له 4 مؤذنون، 2 بالمدينة وهما بلال، وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن أم مكتوم القرشي الأعمى، وبقباء سعد القرض مولى عمار بن ياسر، وبمكة أبو محذورة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن هذه الفوائد وهي الرابعة جواز الأذان في الفجر قبل دخول وقته، ويسمى هذا بالأذان الأول، ويسمى هذا بالأذان الأول، وأذان دخول الوقت يسمى بالأذان الثاني. وإلى جواز هذا الأذان وهو الأذان الأول ذهب جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم ابن تيمية كما في الاختيارات الفقهية للبعلي، والحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، بل ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري أن عليه عمل أهل الحرمين ينقلونه خلفا عن سلف، ولا زال كذلك في الحرمين يؤذن للصبح للفجر أذانان. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بيان فائدة الأذانين، قال: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل، ومن هذه الفوائد وهي الخامسة أن حد انتهاء الأكل والشرب لمريد الصيام هو شروع المؤذن في الأذان إذا كان يؤذن لطلوع الفجر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فكلوا واشربوا حتى ينادي ابني، حتى ينادي ابن أمي مكتوم. فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمي مكتوم. فأجاز صلى الله عليه وسلم الأكل إلى حين يؤذن ابن أم مكتوم، ومعلوم أن من أكل حين تأذينه فقد أكل بعد طلوع الفجر، لأنه لا بد أن يتأخر تأذينه عن طلوع الفجر ولو للحظة. وقد تقدم قوله إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، ومما يؤكد أيضا امتناع الصوام عن الطعام في عهده صلى الله عليه وسلم بالأذان حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدم وهو في البخاري ومسلم، مرفوعة لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل، حيث دل على اعتبار الأذان في الإمساك عن السحور، إلا أنه ليس أذان بلال وإنما الذي يعقبه وهو أذان عبد الله وهو أذان ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. وقد دل على هذا الحكم أيضا قوله تعالى في سورة البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وحتى حرف يدل على انتهاء الغاية، فأفادت الآية أن حد الانتهاء عن الأكل هو طلوع الفجر، فإذا طلع وجب ترك الطعام والشراب. وصريح هذه الأدلة الثلاثة المتقدمة يشمل من كان في يده أو بحضرته طعام وشراب حال الأذان ومن ليس كذلك. وقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن من طلع عليه الفجر وهو يأكل فإنه يلقي ما فيه ما في فمه من طعام، بل ذكر الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته أن الأئمة الأربعة وعامة فقهاء الأمصار على وجوب الامتناع عن السحور بطلوع الفجر، ونسبه إلى عامة أهل العلم كثير جدا، نسبه إلى ابن المنذر في كتاب الإشراف، والبيهقي في سننه، وابن مفلح في الفروع، وابن بطال في شرح صحيح البخاري. وأما ما أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي من حديث وأما ما أخرجه أبو داود وأحمد دارقطني الحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فهو حديث معلول من جهتين: الجهة الأولى من جهة الإسناد، فمداره على حماد بن سلمة، وهو رحمه الله تعالى قد تغير في آخره، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، فرواه جماعة عنه رحمه الله عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا، ورواه أيضا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة مرفوعا. وأشار الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله إلى أنه روى عن عمار بن أبي عمار موقوفا، و رواه غسان بن الربيع عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه عبد الأعلى عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فهذا اختلاف فيه، تارة يرى مرفوعا وتارة موقوفا وتارة مرسلا وتارة من قول تابعي، تارة موقوفا على الصحابي أبي هريرة، وتارة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة موقوفا على تابعي. وقد سئل عنه وقد ذكر الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله في كتابه العلل أنه سأل أباه عن هذا الحديث، عن الحديث المرفوع والحديث الموقوف، فقال قال أبي هذان الحديثان ليس بصحيحين، وذكره العلامة مقبل ابن هادي الوادي رحمه الله في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة. وعلق عليه الحافظ البيهقي بقوله، وهذا في سننه الكبرى، وهذا إن صح وذكر الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في تهذيب السنن أبي داود بأن ابن القطان الفاسي أعله بأنه مشكوك في اتصاله، وهذه العلة مجاب عنها، لأن أبا داود قال أنبأنا عبد الأعلى بن حماد أظنه عن حماد، لكن قد جاء من طرق تؤكد سماعه بهذا الحديث من حماد رضي الله تعالى عنه. الجهة الثانية من جهة المتن، فإنه مخالف لنص آية سورة البقرة، وما هو أصح منه من الأحاديث وأشهر، حيث تفيد أن حد الانتهاء لمن بيده طعام أو شراب هو طلوع الفجر أو أذان المؤذن، وهذا المعنى يؤثر عند أهل العلم مع صحة الإسناد، فكيف إذا كان الإسناد معلولا، بل أعله فكيف إذا كان الإسناد معلولا لما تقدم، بل وضعفه إمام كبير من كبار أئمة الجرح والتعديل ألا وهو الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، بل وفق عامة الفقهاء خلافه، فإنهم يرون أن الإنسان إذا واصل أن الإنسان الذي بيده طعام أو شراب وأذن عليه المؤذن الذي يؤذن لطلوع الفجر فواصل فإن صيامه قد فسد. وقد أشار جمع كثير من العلماء إلى توجيه هذا الحديث إن صح، فذكر الحافظ البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى وكذلك النووي في كتابه المجموع وكذلك أبو عبد الله بن مفلح في كتابه الفروع وغيرهم كثير جدا، يعني ذكروا، وهذا تعليل البيهقي وهو أوسع، ذكر أن هذا الحديث أنه إن صح فهو محمول، هذا نص كلامه، إن صح فهو محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن مسعود المتقدم وحديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر. ثم قال بعد ذلك: وعلى هذا تتفق الأخبار ولا تختلف. وعلى هذا المحمل حمله ابن حزم الظاهري، فقال بعد أن ذكر هذا الحديث قال: هذا كله على أنه لم يكن يتبين لهم الفجر بعد. ثم ذكر أنه بهذا التوجيه تتفق السنن مع القرآن. ولعل في هذا القدر كفاية، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.
أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس سلسلة دروس في أحكام الصيام مع شيخنا عبد القادر بن محمد بن الجنيد حفظه الله تعالى. والدرس موجه لإخوانه ومحبيه بدار الحديث الإمام مالك ببلدة القباب المغربية، سائلين من المولى جل وعلا أن يجري الحق على لسانه وأن ينفع بما سمعنا. تفضلوا شيخنا بارك الله فيك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن، أو قال: حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت، وسوف يكون الكلام على هذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الأولى وهي عن تخريجه ودرجته. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه، إلا أن قوله وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت انفرد بها البخاري، وهي مدرجة في هذا الحديث، والإدراج في الحديث هو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، ويسمى هذا بالإدراج في المتن. وهناك الإدراج في الإسناد وله أمثلة كثيرة. وقد أشار إلى هذا الإدراج في هذه اللفظة في حديث ابن عمر، أشار إليها الخطيب البغدادي وابن رجب الحنبلي وابن حجر العسقلاني وغيرهم، وقد اختلف في من أدرجها، فقيل ابن عمر، وقيل سالم ابن عبد الله بن عمر، وقيل الزهري. والحديث قد جاء أيضا من طريق الإمام مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن الله عن ابن عمر. وذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري إلى أن هذا الإدراج قد بينه جماعة من رواة الموطأ وأنه من قول ابن شهاب الزهري، وأشار إلى ذلك أيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في كتابه فتح الباري، وجزم بذلك بخاري بلاد المغرب وهو الحافظ ابن عبد البر، جزم بأن هذه اللفظة ابن شهاب الزهري. أشار أيضا ابن رجب وابن حجر إلى أن الحديث قد جاء عند البيهقي من طريق الليث ويونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر، فذكر الحديث وفيه قال سالم: وكان رجلا ضرير البصر ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن. وهذا فيه أن الذي أدرجها هو سالم. ورجح الحافظ بن حجر العسقلاني أيضا أن هذه اللفظة أيضا ثابتة عن ابن عمر. المسألة الثانية وهي عن الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، ومن هذه الفوائد وهي الأولى مشروعية الأذان لصلاة الصبح، وهذه المشروعية ثابتة بالنص والإجماع. ومن هذه الفوائد جواز أذان الأعمى، لأن عمر ابن أم مكتوم القرشي العاملي رضي الله عنه كان رجلا أعمى، وقد أخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. وجواز وأذان الأعمى جائز عند أكثر أهل العلم، وقد نسبه إليهم الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري وغيره. يدل عليه هذا الحديث. ومن فوائده وهي الثالثة جواز اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، لأن ابن أم مكتوم وبلالا كان يؤذنان في مسجد واحد وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى. وهذا الاتخاذ راجع إلى الحاجة، ومن هذه الحاجة خشية غياب أحدهما، خشية غياب أحدهما أو تأخره. ومن الحاجة أيضا حين يكون لأذان الفجر، ومن الحاجة أيضا حين يكون المسجد يقام فيه في الفجر أذانان، فبالمؤذنين يتمايز الأصوات فيعرف الناس أيهما الذي يمنع الأكل على الصائم وينتهي به وقت الليل. قد ذكر ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد من هدي خير العباد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له 4 مؤذنون، 2 بالمدينة وهما بلال وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن أم مكتوم القرشي الأعمى، وبقباء سعد القرض مولى عمار بن ياسر، وبمكة أبو محذورة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن هذه الفوائد وهي الرابعة جواز الأذان في الفجر قبل دخول وقته، ويسمى هذا بالأذان الأول، ويسمى هذا بالأذان الأول، وأذان دخول الوقت يسمى بالأذان الثاني. وإلى جواز هذا الأذان وهو الأذان الأول ذهب جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم ابن تيمية كما في الاختيارات الفقهية للبعلي والحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، بل ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري أن عليه عمل أهل الحرمين ينقلونه خلفا عن سلف، ولا زال كذلك في الحرمين يؤذن للصبح للفجر أذانان. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بيان فائدة الأذانين قال لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل، و من هذه الفوائد وهي الخامسة أن حد انتهاء الأكل والشرب لمريد الصيام هو شروع المؤذن في الأذان إذا كان يؤذن لطلوع الفجر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فكلوا واشربوا حتى ينادي ابني، حتى ينادي ابن أمي مكتوب. فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمي مكتوم. فأجاز صلى الله عليه وسلم الأكل إلى حين يؤذن ابن أمي مكتوم. ومعلوم أن من أكل حين تأذينه فقد أكل بعد طلوع الفجر، لأنه لا بد أن يتأخر تأذينه عن طلوع الفجر ولو للحظة. وقد تقدم قوله إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، ومما يؤكد أيضا امتناع الصوام عن الطعام في عهده صلى الله عليه وسلم بالأذان حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدم في البخاري ومسلم مرفوعا: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل، حيث دل على اعتبار الأذان في الإمساك عن السحور، إلا أنه ليس أذان بلال وإنما الذي يعقبه وهو أذان عبد الله وهو أذان ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. وقد دل على هذا الحكم أيضا قوله تعالى في سورة البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وحتى حرف يدل على انتهاء الغاية، فأفادت الآية أن حد الانتهاء عن الأكل هو طلوع الفجر، فإذا طلع وجب ترك الطعام والشراب. وصريح هذه الأدلة الثلاثة المتقدمة يشمل من كان في يده أو بحضرته طعام وشراب حال الأذان ومن ليس كذلك. وقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن من طلع عليه الفجر وهو يأكل فإنه يلقي ما في فمه من طعام، بل ذكر الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته أن الأئمة الأربعة وعامة فقهاء الأمصار على وجوب الامتناع عن السحور بطلوع الفجر، ونسبه إلى عامة أهل العلم كثير جدا، نسبه إلى ابن المنذر في كتابه الإشراف، والبيهقي في سننه، وابن مفلح في الفروع، وابن بطال في شرح صحيح البخاري. وأما ما أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي من حديث وأما ما أخرجه أبو داود وأحمد دارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فهو حديث معلول من جهتين: الجهة الأولى من جهة الإسناد، فمداره على حماد بن سلمة، وهو رحمه الله تعالى قد تغير في آخره، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، فرواه جماعة عنه رحمه الله، عن محمد بن عمرو الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا، ورواه أيضا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة مرفوعا. وأشار الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله إلى أنه روي عن عمار بن أبي عمار موقوفا، ورواه غسان ابن الربيع عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه عبد الأعلى عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فهذا اختلاف فيه، تارة يروى مرفوعا وتارة موقوفا وتارة مرسلا وتارة من قول تابعي، تارة موقوفا على الصحابي أبي هريرة، وتارة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة موقوفا على تابعي. وقد سئل عنه، وقد ذكر الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله في كتابه العلل أنه سأل أباه عن هذا الحديث، عن الحديث المرفوع والحديث الموقوف، فقال: قال أبي هذان الحديثان ليس بصحيحين. وذكره العلامة مقبل ابن هادي الوادي رحمه الله في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، وعلق عليه الحافظ البيهقي بقوله، وهذا في سننه الكبرى: وهذا إن صح وذكر الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في تهذيب السنن أبي داود بأن ابن القطان الفاسي فعله بأنه مشكوك في اتصاله، وهذه العلة مجاب عنها، لأن أبا داود قال: أنبأنا عبد الأعلى بن حماد، أظنه عن حماد، لكن قد جاء من طرق تؤكد سماعه بهذا الحديث من حماد رضي الله تعالى عنه. الجهة الثانية من جهة المتن، فإنه مخالف لنص آية سورة البقرة، وما هو أصح منه من الأحاديث وأشهر، حيث تفيد أن حد الانتهاء لمن بيده طعام أو شراب هو طلوع الفجر أو أذان المؤذن، وهذا المعنى يؤثر عند أهل العلم مع صحة الإسناد، فكيف إذا كان الإسناد معلولا، بل أعله فكيف إذا كان الإسناد معلولا لما تقدم، بل وضعفه إمام كبير من كبار أئمة الجرح والتعديل، ألا وهو الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، بل وفقه عامة الفقهاء خلافه، فإنهم يرون أن الإنسان إذا واصل أن الإنسان الذي بيده طعام أو شراب وأذن عليه المؤذن الذي يؤذن لطلوع الفجر فواصل فإن صيامه قد فسد. وقد أشار جمع كثير من العلماء إلى توجيه هذا الحديث إن صح، فذكر الحافظ البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى وكذلك النووي في كتابه المجموع وكذلك أبو عبد الله بن مفلح في كتابه الفروع وغيرهم كثير جدا، يعني ذكروا، وهذا تعليل البيهقي وهو أوسع، ذكر أن هذا الحديث أنه إن صح فهو محمول، هذا نص كلامه، إن صح فهو محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر، ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن حديث ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن مسعود المتقدم وحديث عائشة رضي الله عنها وحديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر، ثم قال بعد ذلك وعلى هذا تتفق الأخبار ولا تختلف. وعلى هذا المحمل حمله ابن حزم الظاهري، فقال بعد أن ذكر هذا الحديث قال هذا كله على أنه لم يكن يتبين لهم الفجر بعد، ثم ذكر أنه بهذا التوجيه تتفق السنن مع القرآن. ولعل في هذا القدر كفاية، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.
أحسن الله إليكم.